بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله نستمر في كل خميس نأخذ درسا حتى ننتهي من الكتاب قبل رمضان إن شاء الله. ممكن نزيد الوقت إن شاء الله إذا قال. عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأتي الذي هو خير. متفق عليه. وفي لفظ البخاري: فأتي الذي هو خير وكفر عن يمينك. وفي رواية لأبي داود: فكفر عن يمينك ثم أتي الذي هو خير. وإسنادها صحيح. قلنا في التعليق على رواية أبي داود: أخرجه أبو داود من طريق سعيد عن قتادة عن حسن عبد الرحمن بن سمرة. وإسناده صحيح، لكن أكثر الروايات بحرف العطف الواو بدل ثم، والحكم يختلف. إذا كان على الترتيب معنى أنه أمر بالتكفير ثم يأتي الذي هو خير. أما على رواية الواو فيجوز أن يعجل الكفارة ويجوز أن يأخرها. قال: لكن أكثر رواية بحرف العطف الواو بدل ثم، قد رواه النسائي من نفس الوجه بحرف العطف الواو. وقد روى الحديث عن الحسن جمع كلهم بالواو، وهم منصور بن زادان ويونس بن عبيد ومبارك بن فضالة وعبد الله بن عون وهشام بن حسان وجرير بن حازم وحميد بن الطوهير وسماك بن عطية وسليمان التيمي ومنصور بن المعتمر. انظر تخريج رواياتهم في المسند الجامع. فرواية بلغ ثم شهادة غير محفوظة والله أعلم. المسائل والأحكام المستفادة من الحديث: المسألة الأولى: الكفارة قبل الحنث أم بعده؟ أكثر أهل العلم على أن الكفارة في الأيمان تجوز قبل الحنث وبعده، سواء كانت صوما أو غيره، وهو قول الحسن بن سيرين وربيعة والأوزاعي والثوري وابن المبارك وأحمد ومالك وإسحاق وأبي عبيد وأبي خيثمة وغيرهم. واستدل على ذلك بحديث عبد الرحمن بن سمرة الذي في الباب، وبنحوي عن أبي هريرة وعدي بن حاتم عند مسلم، وبحديث أبي موسى في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غير خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. وفي رواية: أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني. وبقوله تعالى: فحلة أيمانكم. وقال أصحاب الرأي: لا تجزئ الكفارة قبل الحنث لأنها تقديم لها على سببها، فأشبه ما لو كفر قبل اليمين. وهذا قياس باطل، قبل اليمين ما قد وجد حتى السبب. وقال الشافعي: إذا كانت الكفارة بالصيام فلا تجزئ قبل الحنث لأنها عبادة بدنية، فلا تجزئ قبل سببها. وأجاب الجمهور بأن سبب الكفارة هو اليمين مع الحنث أو مع إرادة الحنث بدلالة الأدلة السابقة، وهو الصحيح الله أعلم. يعني لما أمر الشرع بالحنث لمن أراد بالكفارة لمن أراد الحنث، دل على أن سبب الكفارة هو اجتماع أمرين: اليمين مع الحنث أو مع إرادة الحنث. إذا أراد أن يحنث فيكفر عن يمينه ثم يأتي الذي هو خير، فصار سبب الكفارة أحد أمرين مع اليمين: إما الحنث بنفسه أو مع إرادة الحنث. تنبيه: قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: فأما التكفير قبل اليمين فلا يجوز عند أحد من العلماء لأنه تقديم الحكم قبل سببه، فلم يجوز كتقديم الزكاة قبل ملك النصاب وكفارة القتل قبل الجرح. المسألة الثانية: أيهما أفضل في الكفارة قبل الحنث أم بعده؟ مذهب أحمد أنهما سواء في الفضيلة، لأن الأحاديث الواردة وردت بهذا وبهذا بهذا وهذا. وذهب مالك والثوري والشافعي وأحمد في رواية إلى تفضيل الكفارة بعد الحنث خروجا من الخلاف ولحصول اليقين بإبراء الذمة. الذي يظهر أنهما واحد كما قال الإمام أحمد، ولكن من باب فقط الخروج من الخلاف. نعم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال الحافظ بن حجر رحمه الله، عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنث عليه. رواه أحمد والأربعة وصححه ابن حبان. المسائل والأحكام المستفادة من الحديث: المسألة الأولى الاستثناء في اليمين. ذكر أهل العلم أن من استثنى في يمينه فلا حنث عليه، واستدلوا بحديث الباب، ولأن تعليقه بالمشيئة يدل على أنه لو لم يفعله فإن الله عز وجل لم يشأ ذلك. ونقل ابن قدامة عدم الخلاف في ذلك. والاستثناء في اليمين له شروط: أحد، أن يكون الاستثناء متصلا حقيقة أو حكما، وهذا اشتراط جمهور العلماء وأصحاب المذاهب الأربعة وغيرهم بظاهر حديث الباب، ولأن جوازه منفصلا يجعل الكفارة غير محتاج إليها. معناه ما بقي إلزام بالكفارة شرعا، كل من حلف ثم أراد أن يخالف يمينه يقول إن شاء الله حتى ولو بعد أيام، معنى هذا أن الكفارة لا حاجة لها في الشرع، فكيف ألزم الله بالكفارة على هذا القول بأنه يصح أن يكون منفصلا. وذهب أحمد في رواية لأن الاستثناء يصح إن كان الفصل يسيرا، يعني في نفس الوقت، وقال قتادة والأوزاعي. وعن الحسن وعطاء يصح ما دام في المجلس، هذا توسع أيضا. وعن عطاء يقدر بقدر الحلب، كذلك في توسع. وعن مجاهد بن عباس يصح الاستثناء ولو منفصلا بدون تحديد، لم يفهموا الأثر عن ابن عباس، إنما ابن عباس من باب التبرف يقول إذا فعلت شيئا غدا تقول إن شاء الله. والأثر عن ابن عباس أخرجه البيهقي بإسناد صحيح عنه أنه كان يرى الاستثناء ولو بعد سنة، ثم قرأ: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، واذكر ربك إذا نسيت، قال: إذا ذكرت. قال البيهقي رحمه الله: يحتمل أن يكون المراد به أن يكون مستعملا للآية، وأن ذكر الاستثناء بعد حين في مثل ما وردت فيه الآية لا فيما يكون يمينا، والله أعلم. يعني إذا قلت سأفعل غدا شيئا ثم نسيت أن تقول إن شاء الله وذكرت بعد ساعتين ثلاث تقول إن شاء الله، هذا هو مراد ابن عباس، ليس المراد بالأيمان وبالعقود. قال أبو عبد الله وفق الله: يظهر أن الفصل اليسير لا يضر لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا أن سليمان عليه السلام قال: لا طوفن الليلة، فقيل له: قل إن شاء الله. الحديث أخرجه البخاري ومسلم. وجاء حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والله لا أغزون قريشا، ثم سكت ثم قال: إن شاء الله. وهو حديث ضعيف في إسناده شريك وهو القاضي سيد الحب، واختلف في وصله وإرساله، أخرجه أبو داود والبياقي وغيرهما. الاستثناء اليسير الذي يكون متصلا في حكم المتصل، حلفت فذكرك أخوك قال: قل إن شاء الله، فقلت إن شاء الله، فهذا في حكم المتصل. وأما أن يسكت ثم يقول إن شاء الله، يسكت ثم يفكر قليلا ثم يقول إن شاء الله، هذا ما يصح، لكن يكون متصلا حقيقة أو حكما. والدليل على أن هذا يعتبر متصلا حكما هذا الحديث حديث سليمان، وكذلك حديث يا رسول الله: إلا الإذخر، فقال: إلا الإذخر. المسألة الثانية، أن اشترط أن يتلفظ بالاستثناء. تقدم معنا في أصول الفقه أن بعضهم شرط للاستثناء أن يكون نوى الاستثناء من قبل يمينه، يعني حلف وهو في نيته أن يستثني، وهذا الصحيح أنه ليس شرطا كما في قصة سليمان عليه السلام، وكما في قصة الإدخل أيضا. المسألة الثانية، هذه اشترط أن يتلفظ بالاستثناء عامة العمل اشتراط ذلك. قال ولا ينفع الاستثناء بقلبه، وهذا قول الحسن والنخعي ومالك والثوري والأوزاعي والليث والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور وأبي حنيفة وابن المنذر. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني ولا نعلم لهم مخالفا للحديث، فقال إن شاء الله، حديث ابن عمر الذي في الباب، ولأن اليمين تناقض بالنية فكذلك الاستثناء. نسينا ننبه على حديث ابن عمر الراجح وقفه، ذكرنا في الحاشية الراجح وقفه على ابن عمر. المسألة هذه الذي هي هل الشرط أن يتلفظ بالاستثناء، هذا معناه أنه كان نوى التعميم ثم أراد أن يستثني، هذا ما لابد أن يستثني لفظا. أما لو كان من أول يمينه اللفظ عام والنية مخصصة بأشياء معينة، تقدمت المسألة أن العبرة بالنية وهي المتقدمة بصفحة في صفحة 569. هذه المسألة فيما إذا كان نوى التعميم ثم أراد أن يستثني. المسألة الأولى التي في صفحة 569 اللفظ عام وفي قلبه التخصيص من وقت اليمين، من نعم من أول ما حلف هو على نية التخصيص. المسألة الثالثة اللي اشترط أن يقصد الاستثناء، اشترط أهل العلم أن يقصد الاستثناء، فلو جرى على لسانه بغير قصد فلا يعتبر به، كما أن اليمين إن جرت على لسانه بغير قصد لم يعتبر بها، وهو قول الشافعي وبعض الحنابلة، وهو مقتضى أيضا قول المالكية، لأنهم يعتبرون النيات كما تقدم معنا، يعتبرون النية. المسألة الرابعة، اشترط أن يقصد الاستثناء من ابتداء اليمين، اشترط أهل العلم أن يقصد الاستثناء فلو جرى نعم. المسألة الرابعة، اشترط أن يقصد الاستثناء من ابتداء اليمين، هذا الذي أشرنا إليه قبل قليل. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني وذكر بعضهم أنه لا يصح الاستثناء حتى يقصده مع ابتداء يمين، فلو حلف غير قاصد للاستثناء ثم عرض له بعد فراغه من اليمين فاستثناء لم ينفعه، ولا يصح أي هذا القول ما رده ابن قدامة رحمه الله، لأن هذا يخالف عموم الخبر، فإنه قال من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث، ولأن لفظ الاستثناء يكون عقيب يمينه فكذلك نيته، وللشافعية في المسألة وجهان كما في البيان. قال أبو عبد الله صحيح أنه لا يشترط قصده للاستثناء من البداية بدليل حلف سليمان عليه السلام الذي تقدمت الإشارة إليه. المسألة الخامسة، الاستثناء في الحالف بالطلاق والعتاق، لا يقع الطلاق على الصحيح من قوله العلماء، وقد تقدمت المسألة في كتاب الطلاق، يعني اليمين من أصله، يمين الطلاق من أصله ما يقع الطلاق ولا يقع العتاق، فضلا عن كونه أيضا استثناء. فإذا إن قال إن أراد الله وأراد المشيئة يحصل الاستثناء، قاله شيخ الإسلام، قولنا أراد المشيئة أخرجنا به ماذا؟ إن أراد الله وأراد المشيئة خرج به إذا أراد الإرادة الشرعية، فيكون الأمر الذي علق عليه إن كان مرادا شرعا وقع التعليق، وإن كان مبغوضا إلى الله عز وجل ما يحبه الله فلا يقع. المسألة السادسة، شروط وجوب الكفارة. الشرط الأول أن يحلف الشرط الأول أن يحلف مختار. نعم. الشرط الثاني أنت ما أحتاج إلى كلمة وهو. الشرط الأول أن يحلف مختارا، فإن حلف مكرها لم تنعقد يمينه على الصحيح، وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك. الشرط الثاني أن تكون اليمين منعقدة بأن تكون بصيغة يحصل الانعقاد بها كما تقدم أيضا. قال ابن عبد البر رحمه الله: اليمين التي فيها الكفارة بإجماع المسلمين هي التي على المستقبل من الأبعاد. قال ابن قدامة رحمه الله: لا خلاف في هذا عند فقهاء الأمصار. قال: وقال قوم الحنث متى كان طاعة لم يوجب كفارة. وقال قوم: من حلف على فعل معصية فكفارتها تركها. يعني كلا هذين القولين لا عبرة بهما، مخالف للأدلة. وجاء في ذلك حديث منكر عند أبي داود وغيره عن عمرو شعيب عن أبي عن جده مرفوعا: من حلف على يمين فرأى غير خيرا منها فليدعها وليأتي الذي هو خير فإن تركها كفارة. وحديث منكر انظر الضعيفة، ومخالف لأحاديث الصحيحة: فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. الشرط الثالث: الحنث في اليمين بأن يفعل ما حلف على تركه أو يترك ما حلف على فعله مختارا ذاكرا، فلو فعل ما حلف عليه مكرها لم يحلف. وهذا يشمل ما إذا ألجي عليه إرجاء، مثل من يحلف أن لا يدخل دارا فحمل فأدخلها ولا يخرج منها فأخرج محمولا، أو لا يخرج منها أحسن، تجعل أو لا يخرج منها فأخرج محمولا. وعلى ذلك الجمهور. وأما مالك فقيده بأن يكون مربوطا، ويشمل المكره ما إذا أكره على ذلك بالضرب والتهديد بالقتل ونحوه، يعني وهو يعلم أنه سيحصل به ذلك، فلا يحنف أيضا، يعني يدخل ولا حنف عليه. وفيه روايتان عن أحمد وقولان للشافعي، والصحيح في مذهب أحمد عدم الحنف. وذهب مالك أبو حنيفة إلى أنه يحنف، لأن الكفارة لا تسقط بالشبهة، فوجب مع الإكراه والنسيان، يعني هذا الإكراه الذي هو بالضرب والتهديد أوجبها بعضهم الكفار، والصحيح عدم ذلك. قلنا: والصحيح أنه لا يحنف للأدلة الدالة على عدم مؤاخذة المكره. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا، إلا من أكره قلبه مطمئن بالإيمان، والمكره لا نية له، إنما العمل بالنية وهو لا نية له. المسألة السابعة: إذا فعل ما حلف على تركه ناسيا. من أهل العلم من قال: يحنث سواء كان الحلف بالله أو بطلاق أو عطاء أو عتاق، وتلزم الكفارة في اليمين المكفرة، وهو قال سعيد بن المسيب ومجاهد والزهري وقتادة وربيعة ومالك وأصحاب الرأي وأحمد في رواية، لأن الكفارة لا تسقط بشبهة، فالنسيان شبهة، ولأن الطلاق والعتاق معلق بشرط فيقع عليه الطلاق والعتاق. وذهب بعض من أنه لا تلزم الكفارة ولا يحنث بها جميعا، وهو قول عطاء وعمر بن دينار وابن أبي نجيح وأحمد في رواية وإسحاق، وهو ظاهر مذهب الشافعي لقوله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، وقوله: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. وذهب أحمد في الرواية الأشهر إلى أنه لا يحنث إلا في الطلاق والعتاق، فإنه يحنث، واختاره الخلال والخرقي وابن قدام، وقول أبي عبيدة، واستدلوا بأدلة الفريقين السابقة. والصحيح هو القول الثاني والله أعلم، لا تلزم كفارة لا في الحلف بالله ولا بالطلاق والعتاق. المسألة الثامنة: إن فعل المحلوف عليه جاهلا به حكمه حكم الناس، والخلاف فيك الخلاف في الذي قبله. قال عنه رضي الله عنه: قال: كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم لا ومقلب القلوب. رواه البخاري. الحكم المستفاد من الحديث: يستفاد من الحديث المذكور أن الحلف يكون بأسماء الله وصفاته، قد تقدمت الإشارة إلى ذلك في أوائل الباب، وكان تقديم هذا الحديث لأول الباب أولى، وبالله التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.